بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم نفسي لكم أخوكم بالله حسن من عبد الوهاب البنا، مرزوق البنا، الداعية السلفي بمريض مصر العربية، حتى يعني أقول ذلك وأنا أعرف أنكم يعني الحمد لله أفضل مني في العلم وفي معرفة شؤون الدعوة، ولكني أدلي بدلوي ناصحا لنفسي انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثلاث مرات قيل: من يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه. فين الشيخ عبد المنصور؟
الآن يأتي إن شاء الله.
الله ولكتابه ورسوله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول تعالى بالقرآن العظيم بسورة العمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بل ما جاءهم البينات ولكن معذب عظيم، إلى آخر ما جاء في الآيات. فهذه وصية القرآن لنا جميعا، ونحن الحمد لله نقول نحن سلفيون، والسلفي هو أرقى إنسان في المسلمين، يعني ما في أرقى منه. إن تمسك بالدين الصحيح والمنهج الصحيح والتزم ذلك، وقد يخطئ، وإن أخطأ يصحح خطأه ويسارع إلى ذلك، وإن أخوه نباه يأخذ من نصيحة أخيه، وإن كان عنده شك يسأل غيره من أهل العلم، حتى يكون كل خطواته ثابتة على أرض ثابتة بفضل الله. هكذا شأن أهل السنة. فهذه وصية نفسي ولكم، والتعاون والتضافر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريدين الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فوقت فراغ كل مع أخوانا أحسن لك. وإن جاءك إنسان عادي عامي أعطيه النصيحة، ولا تسترسل معه في العلاقات حتى تتأكد أنه معك في طريقتك منهجيا وعقديا. ولو كان ضعيف بس يكون عنده الأساس سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأساس السليم في الناس ولو ارتكبوا ذنوبا وأثاما. فهذا شرب الخمر، حينما شرب الخمر وصحابه شموا ريحته ضربوه، منه الضرب بثوبي والضرب بنعلي والضرب بحذائي، ولكن لم لعنه قال لا تلعنه، لعنه أحده إنه يحب الله ورسوله، رد على الخوارج. واحد يشرب خمره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال إلا خالص من قلبي دخل الجنة، أو كما قال: قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر وما أنفي أبي ذر، أو كما جاء في الحديث. هذه كلها ردود. فلازم صدرنا يتسع لهؤلاء الناس. صوفي وغبلك أي واحد مخالف ما دام جاء عندنا أو تقارب معنا، نفتح صدرنا له ونعلمه ونرشده. ولو أنا مخالف نرفق به ونعلمه ونرشده قبل ما نهاجمه. لا نهاجمه، إنما ننصح له. فإن رجع خير، لم يرجع نستمر على النصيحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا تقطع النصيحة عن مسلم، والصوفي مسلم على ما فيه، والإخوان مسلم على ما فيه، وصاحب البدعة، كل هؤلاء واحذر على نفسك منه. إياك أن يجرك معه، قلت تعال روح السوق ونشتري، لا تروح مع السوق، تعال زور مريض لا تروح معه، إن تنصح له. إنما أخوك المسلم صعب العقيدة من حضوره وزورك، فعامله وعاملك، تتاجر معه، زوج منه، زوجه، وهكذا هتتقوى الروابط بين المسلمين، وتعرض عن المناوشات. قرأ الكتاب عمل من حنبل أصول السنة رحمه الله، يعني ما كلام معناه المناوشات والمجادلات، معناه كف عنها
الخصومات.
فأنت لو عملت واحد مع أمي مثلا في تجارة أو لظروف أو أي شيء أو عمل بيعمله لك، ورأيته يعاند، ادفع من جيبك حتى تبد المشاكل، لأنه ليس هو على طريقك، لا يتفاهم معك بطريقتك أنت. فهذا إيه؟ وعرض عن الجاهلين وهكذا، إنما عشان خاطر إنك تخف موقف مع الناس العيد هم مثلهم، لا، ولا تكن مع أساليب العوام، كنت عامي خلاص، سيب طريق العوام ده، تتكلم بأسلوب عوام، لا، لازم كلامك يكون بحسب البيئة التي أنت جيت إليها وفرت إليها، بيئة العلماء وطلاب العلم. وطلاب العلم والعلماء لابد منهم، الكتاب لوحده لا يكفي، والشيخ لوحده لا يكفي، وهكذا. والبخاري كتب في صحيح البخاري كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. وجاب الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والمؤمنون والمؤمنات، والله أعلم متقلبكم ومثواكم. أو قال في الشرح: العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينار، يورثون العلم، أخذه أخذ بحظ وافر. فعليك بالعلم النافع والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار والصبر على الناس العوام وغيرهم وهكذا، والحس إحسان إلى المخالف بأنك ترد عليه ردود علمية، لا تسب وتشتمه، لا، وتحقر من شأنه وتنظره نظرة غير طيبة، لا، هذه طريق غير سليم، ولا يسمع منك ولا يستفيد منك، ويسيبك ويمشي. كنت مع واحد مرة من الإخوان، وكان دائما يتكلم كلام على أهل السنة، وبناس يقول لك أبو عثيمين قال والألباني قال، وهو أخوان، وأنا فهمت منه، فقلت روح عند الشيخ علي الوصيفي هناك واسمع منه من إخواننا أنصار السنة في المحاضرة بتاعه. راح هناك بيتكلم على الوصيفة عن المبتدعة، وفلان مبتدع كذا، عمل كذا وكذا، وظل الناس بنصيحته المبتدع ده. فراح من ساعتها سام ما رجع يرجع أبدا تاني، عشان إيه؟ شغب شيخه، كلم عن شيخه البدعي، فإزاي كلم على شيخه وهكذا. أنا مش عاوز أطول عليكم، بس فنصيحتي نفسي أخوني: تقوى الله العظيم، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على القضاء والقدر، ومحبة بعضنا البعض، والصلات ولو بالهاتف بالتليفون، ما أقدر أروح أزور يا أخي أروح أزور، لو لي بضاعة في جدة بجمرك هروح أجيبها، كيف لا أجب يا أخي أزور وسافر لي. كانوا يسافرون مسافات على الدواب البسيطة البدائية حتى يحصلوا على العلم، فهذا كله من أسباب نشر العلم وأسباب محبة المسلمين. وأنا يعني تكلمت كلام كثير الليلة، فجزاكم الله خيرا، أسأل ربي التوفيق والسلال، ونصحوني التليفون بتاعي تكتبوه عشان تكلموا يوم 9 مساء إلى 11 مساء كل ليلة، حتى لو فتحته لا أعمل عملا. الناس يسألوني أسئلة، طبعا ما عرفوني، يسألوا، مش بقول هذا فخرا، لا، ولازم نرد عليهم، فخلينا جزء وقت لهم، وبقيت الوقت بقى نعمل شيء تاني، وشو مصالح الأولاد، وربنا بيسر الأمر، وادعوا لي أن ربنا يثبتني ويبقى علي صحتي، خصوصا رجلي، حتى أمشي بيها للدروس والمحاضرات، وألقى الله وأنا ماشي على رجلي، دون ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجزاكم الله خيرا، واستغفر الله المسلمين، والصلاة والسلام على رسول
الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقولون لا عطر بعد عروس، فقد أجاد شيخنا وأفاد جزاه الله خير الشيخ حسن، وليس بغريب على مشايخ السلفيين الله يجزيهم الخير، فعندهم الفوائد نستفيد. وفي الحقيقة أنا جئت لأن أستفيد من الشيخ، لا أريد أن أفيد، وليس عندي فوائد، وإنما من خلال كلام الشيخ جزاه الله خير على هذه النصيحة الطيبة الغالية، يعني تبادر إلى ذهني موضوع، بما أن المجلس يعني ولله الحمد طلاب علم، فهناك أمر يجب علينا وجوبا أن نتعلمه تعلما، بل وأن نتكلفه في خلال مسيرتنا الدعوية، ومن لم يكن فيه فلا بد أن يكون فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. ولذلك أذكر مقالة لعلكم يعني تذكروني بمصدرها، وهي مقالة لعبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: طلبت العلم 20 عاما، وطلبت الأدب 30 عاما. هذا دليل على أن طالب العلم يجب مع مسيرته العلمية والدعوية أن يتعلم الأدب. ولست أقول الأدب مع الناس، هذا أمر مهم ضروري، ولكن في أدب آخر، وهو الأدب مع النصوص الشرعية. ولذلك أهل العلم إذا وجدوا النص الشرعي من الكتاب والسنة، ماذا حالهم نحو هذا من الأدب؟ يذعنون للنصوص الشرعية، لا يحاول تأويله مثل أهل البدع، ولا يحاول لي النص من أجل أن يتكثر به أو يستدل به على مخالفته، لا، إنما يقف على بأدب مع النص الشرعي من القرآن والسنة كما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذعن لذلك. هذا أدب يجب علينا أن نتأدب مع النصوص، لأن كثير من الناس تطرق عليه النصوص الشرعية ولا كأنك تسمع شيء. ومن أهل البدع من تأتيه بالنص الشرعي يتركه لقول شيخه، هذا ليس أدب مع النصوص الشرعية، ليس أدب مع النصوص الشرعية أبدا. فلذلك لابد للإنسان من بداية طلبه للعلم أن يكون هذا عنده، وجاد في هذا الأمر. لماذا؟ لأن يكون علمه ونشره لما عنده للعلم على بصيرة وعلى أدب وعلى فهم. هذا جانب. الجانب الآخر الأدب مع من أعطاك هذا العلم وجلست إليه وتعلمت عنده، لابد أن تكون مؤدب، تعرف حق العلماء الذين اكتسبت منهم هذا العلم، واكتسبت منهم كيف تدعو إلى الله عز وجل، لابد من هذا. الأمر الآخر الأدب مع الأقران أصحابك، عندما يكون لك من السلفيين الناصحين الإخوة الذين ينصحونك إذا رأوا منك زلة، إذا رأوا منك شيء، أن تتأدب معهم وأن تشكر لهم هذا الصنيع، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولا تظن أن من نصحك يريد أن يتعلى عليك أبدا، لا تأخذها بهذه الوجهة، لا، إنما تأخذها أنه ناصح. إذا استقر في قلبك أن أخوك، خاصة إذا عرفت أن هذا سلفي وطالب علم مثلك سلفي، تأخذ ما نصحك به على أنه ناصح محب، وإياك أن تفتح للشيطان باب من هنا، تخسر أخوانك السلفيين في كل مكان. لابد أن تذعن وتتأدب معهم، وتعرف حقهم وحق صحبتهم وحق يعني ما لهم من 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 حقوق عليك. الأمر الآخر قد يأتيك أيضا من هو أصغر منك أو من طلابك، من يراجعك في مسألة أخطأت فيها، يجب هنا أن تتأدب معه ومع ما جاءك به وتبحث، فإن وجدت الخطأ ارجع، بل إنك يعني يستحق الذي ينصحك في خطأ أن تقبل رأسه، لأن هذه مسيرة علمية ومسيرة دعوية سلفية تحتاج إلى ما انتشر علم السلف إلا بالأدب مع النصوص ومع العلماء ومع التلاميذ ومع عامة الناس، مع عامة الناس. هذا أمر ضروري. يعني أنا من زمان وأنا حول هذه المسألة أتكلم فيها مع إخواننا، لعلي أكون قد أكون إني أكرر في هذه المسألة، لكن هذه مسألة ضرورية جدا لطلاب العلم، ضرورية جدا هذه المسألة. فولله الحمد والمنة، نحن الآن هذه الوسائل كان فيها خير لنا، تعرفنا على سلفيين كثير، وأصبحنا يعني أصبحت قلوبنا معهم في كل مكان، في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، في بلاد العالم كلها، نعم، في اليمن، ما أبت، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله عز وجل، هذه الوسائل يعني كشفت لنا عن إخوان لا كنا نعرفهم أبدا، شفت؟ فقلوبنا ولله الحمد مع أخواننا في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، ونسأل الله عز وجل مثل ما جمعنا في هذا المجلس المبارك وهذه الوجوه الطيبة السلفية التي نحبها في الله، أن يجمعنا يوم نلقى الله عز وجل إخوان على سرر متقابلين. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنه من المعلوم ومن المتفق عليه أن الأساس المتين الذي قامت عليه دعوة الرسل والأنبياء جميعا هو التوحيد. فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذه الغاية الجليلة، هو أن يعبد وحده سبحانه وأن لا يشرك به شيء. والتوحيد هو الذي من أجله بذل الرسل ما بذلوا، وأريقت الدماء من أجل الانتصار للتوحيد. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن في هذا الزمان الذي عادت فيه غربة الإسلام، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في أشد الحاجة إلى أن نتعلم هذا التوحيد وأن نعلمه للناس. فالذين يريدون نصرة الإسلام في دعاويهم أو في دعواهم دون أن ينصروا هذا التوحيد فهم كاذبون في دعواهم. والذين يدعون أنهم يريدون التمكين للإسلام وإقامة دولته في الأرض دون أن ينصروا دعوة التوحيد وأن يعلموا التوحيد للناس كاذبون في دعواهم. وكذلك من تلبس بالعلم أو يعني كان ممن يعلمون الناس وهو لا يهتم بتعليم الناس التوحيد، فهذا العلم يكون حجة عليه لا له. ونحن كما نرى حولنا في هذه الغربة أن الدعوة إلى التوحيد من يقوم بها أقل القليل، خاصة في البلاد التي كادت أن تخلو من العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم استمر 13 عاما في مكة همه التوحيد، أن يجمع القلوب على هذا التوحيد وعلى النهج الصحيح. فالتوحيد إنما يكون على النهج الصحيح، على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا كلمة التوحيد؟ كيف فهموا الإسلام؟ فالناس في هذا الزمان خاصة مع انتشار هذه القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي امتلأت بالرؤوس الجهال وبالرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشد الحاجة أن يبين لهم الفرق بين التوحيد والشرك، وأن يبين لهم الفرق بين السنة والبدعة، وبين منهج السلف الصالح والمناهج البدعية الحزبية. فمن يبذل الأوقات في غير هذا ممن تصدر للدعوة فإنما يضيع وقته، ومن لا يجمع القلوب على هذه الدعوة وإنما يسعى إلى فرقة القلوب وإلى فتنتها فهو كاذب في دعواه. فإن الله عز وجل قد حث على جمع الكلمة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الاعتصام هنا هو بحبل الله، هو بالقرآن، بالقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك ما جاء في قوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا التأليف بين القلوب إنما يكون أو تقوم له قائمة إذا كان على هذا النهج، على الاعتناء بالتوحيد وببيان السنة وببيان نهج السلف. كثير من الناس الآن يسمعون كلمة السلف، السلف الصالح، وقد شوهت هذه الكلمة في أذهانهم، لا يعرفون معنى هذه الكلمة الصحيح، حيث تسمت بها أحزاب بدعية سياسية وغير سياسية، وتسمى بها بعض فرق الخوارج كما يدعى لهم أو يدعون لأنفسهم. فأصحاب الدعوات العلمانية كما يقال أو الليبرالية يصفون الخوارج بأنهم سلفيون، فكانوا يصفون الجماعة الإسلامية قديما في مصر بأنهم أهل السنة، ويصفون تنظيم القاعدة والدواعش بأنهم سلفيون، ويدندن حول هذه الدعوة هؤلاء مكرا منهم ودهاء. هم يعلمون أن هؤلاء ليسوا على طريق السلف الصالح، ولكنهم أرادوا تشويه الكلمة حتى لا يرتبط الناس بهذه الكلمة ولا يعودون إلى هذا النهج. لذلك بعضهم يصرح صراحة يقول: نحن ما نريد ما كان عليه السلف، السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين وماتوا وانتهوا خلاص، ومنهجهم مات بموتهم. وإن يصرح بذلك من يدعى أنه علماني أو ليبرالي، فكيف بمن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام نحو رمضان البوطي هذا لما دعا هذه الدعوة فقال: السلفية مرحلة زمنية مباركة، يعني ليست منهجا. وكما هو معلوم أنه رد عليه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وأريد أن أيضا أعود إلى ما أشرت إليه من مسألة تأليف القلوب، حيث إن الدعوة إلى تأليف القلوب هي دعوة بلا شك طيبة، ولكن كيف تتحقق في أرض الواقع؟ يعني لما دعا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى إلى هذا في كلمته المشهورة ورسالته المشهورة، وفي عدة يعني نصائح له حفظه الله تعالى كان يوجهها إلى أبنائه في مختلف البلدان، أنهم عليهم أن يتآلفوا وأن يجتمعوا. دعوته حفظه الله تعالى إنما هي التآلف والاجتماع على هذا النهج، ليس على أي نهج. طيب، لما نجد أناسا هم على هذا النهج ثم يحدث بينهم تنافر، فأين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل في بعض من يدعو بهذه الدعوة ولا يعمل بها، وقد يعني يقر كلام العلماء في هذه الدعوة ولكنه يخالفه عمليا ودعويا. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى أن يذكروا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار بيده إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فأين الالتزام العملي بهذه الدعوة إلا عند من حقق حقق الاعتقاد الصحيح والالتزام بالنهج السوي في نفسه أولا ثم في دعوته. هذه دعوة إلينا جميعا، نحن كلنا نحتاج إلى التذكرة بهذه، فإن التذكرة تنفع المؤمن، ينتفع بها المؤمن إن كان بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأذكر بمقولة عبد الله بن المبارك، ويصن المقولة التي أشار إليها فضيلة الشيخ رزيق حفظه الله، وما أخرجه ابن المقرئ في معجمه بسند صحيح عن ابن المبارك أنه قال: الناس إلى قليل من الأدب، الناس إلى قليل من الأدب أحوج إليهم إلى كثير من العلم. وهذه المقولة أيضا ثبتت بسند صحيح في جزء من الأجزاء لأبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى عن غير ابن المبارك، رحم بالي من الآن، لعله سعيد بن المسيب أو غيره، باللفظ نفسه تقريبا. ولذلك نحن ندعو أنفسنا وإخواننا إلى أن نعتني بكتب المعتقد دراسة وفهما وعملا، والاعتناء بكتب الأدب التي صنفها السلف نحو كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله والأدب في داخل الصحيح، وكتاب الأدب لابن أبي شيبة، والآداب لأحمد بن حسين البيهقي رحمه الله تعالى، وكتب الزهد نعم كما تفضل شيخنا، الزهد للإمام أحمد بن حنبل، والزهد لأبي داود. هذه الكتب التي نقلت إلينا نهج السلف سواء في العقيدة أو في الآداب أو في الأخلاق، فالاعتناء بهذه الكتب دراسة وفهما وعملا هذا الذي به يعني يرجى أن تنتصر الدعوة، وبه تجتمع القلوب، وبه تتآلف إن تجردنا لله عز وجل. فكما قال الإمام مالك رحمه الله: إنما العلم الخشية، فليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أخشاكم أو أنا أعلمكم وأتقاكم لله عز وجل، وبلا شك وكذلك صلى الله أخشانا لله عز وجل. فالخشية خشية القلوب أن تقف بين يدي الله، أن يقف أصحابه بين يدي الله عز وجل يسألهم عما قدموا. يقف أحدكم بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كما في حديث عدي بن حاتم. فهذه الخشية خشية لقاء الله عز وجل، بها يرتدع المؤمن عن فعل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يكون على قدر الأمانة وقدر المسؤولية، وأن يكون على قدر العلم الذي تعلمه. فإن العلم أمانة، ليس العلم يعني كما يقال مرتبة تشريف بقدر ما مرتبة تكليف. نعم العلم شرف بلا شك، شرف يتشرف به العبد، ولكنه لا يطلب العلم من أجل أن يقال عالم، لما يطلب العلم ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله عز وجل، وابتغاء الدار الآخرة. ومن يعني يكون على هذا هو الذي به تتآلف القلوب، فالقلوب لن تتآلف إلا بهذا، إلا بالإخلاص لله والخشية له والصدق معه وتحقيق التوحيد والتحقيق العملي لنهج السلف الصالح خلقا وأدبا، وقبل ذلك اعتقادا. فيعني هذا ما أحببت أن أذكر به، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم الله، الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي هذه الليلة يطيب لي اللقاء مع شيخنا الوالد العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى، الداعي السلفي بمصر وغيرها، والذي نستفيد ونستنير بتوجيهاته وبدعوته إلى المنهج السلفي جزاه الله خيرا. وكذا الشيخ الفاضل رزاق القرشي حفظه الله تعالى، والشيخ الفاضل خالد بن عثمان أبو عبد الأعلى، والشيخ الفاضل أيضا عادل منصور، والشيخ الفاضل محمد الأشقر حفظهم الله جميعا. وليس لي كلام معهم، ولكن هي مجرد تذكير لما ذكروا جزاهم الله خيرا. فأولا من كلام شيخنا الشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى، فائدة عظيمة، وهي الحرص على هداية الناس وعلى دعوتهم. وهذا يذكرنا بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حينما قال: اعلم أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. فإذا حقق الإنسان العلم فعمل بما علم، فدعا الناس إلى ما علم، لا بد أن يصبر. الشيخ حسن البنا أيضا أشار إلى قضية مهمة، وهي أنك إذا شعرت أن هذا المنصوح يريد الحق فانصحه ولو كانت عنده مخالفات. أما إذا كان متكبرا وكان ضرره كبير فابتعد عنه، ولكن ما دام عنده حق، عنده رغبة للحق، أو تأمل أن يقبل دعوة الحق، فلا مانع من دعوته ونصحه. أيضا أشار إلى أنك لا تجادله، لا تماشيه، لا يعني تسمع له إذا كان مخالفا. بين له الحق كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها، أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. فهذا أمر مهم، أعني الحرص على هداية الناس. للأسف أحيانا نجد من بعض الناس الحرص على إسقاط وإغواء الناس، وهذا هو الذي يسبب الفرقة والاختلاف، وهو الذي يؤدي إلى عدم الالتفاف والاجتماع بين السلفيين. أيضا مما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى مما يتعلق أيضا بما سبق، أنك تصبر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تأخذك العزة بالإثم. الشيخ خالد الله يحفظه أيضا ذكر قضية أيضا الشيخ رزاق حفظهم الله تعالى ذكر قضية العمل بالعلم. كثير من يتعلم ولكن قل من يعمل، ومن العمل الأدب الذي ذكروه، الأدب مع الحق، احترامه، تقديمه على رغباتك، على هواك، على حتى إذا كان شيخك بخلافه فأنت مع الحق لا مع شيخك. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا من الأمور المهمة التي أذكرها عموما، وهي أيضا ضمن كلام المشايخ حفظهم الله تعالى، أن على المسلم أن يتأمل ويتدبر حال الناس اليوم، وكيف أن أعداء الإسلام وأعداء السنة والمنهج السلفي يتكالبون في من كل مكان لهدم ولمحو ولتخريب ولتشويه الدعوة السلفية. فحقيقة لابد أن نشعر بهذا الأمر. فيؤدي هذا إلى أولا أن نتعلم قبل أن نتكلم، ثم أن نعمل على بصيرة، ثم أيضا أن ندعو الناس إلى هذا العلم، وأن نحرص على هدايتهم، وأن نتأدب مع الله ومع رسوله ومع كتابه ومع السلف ومع أنفسنا ومع إخواننا إلى آخره، بحيث أن الإنسان يكون قدوة بفعله قبل قوله، ويكون يعني ضياء للناس في طريقهم. أما أن يكون هو المصدر المزعج وأن يكون هو القدوة السيئة، فهذا يضر الدعوة السلفية ولا ينفعها. لذا أنصح نفسي وإخواني بالاستفادة مما ذكره المشايخ، مما ذكره المشايخ جزاهم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعظم الأجر والمثوبة للمشايخ الكرام، وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا الكريم الشيخ حسن ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا، وشكر الله لبقية المشايخ حفظهم الله تعالى. والحقيقة أن مشاركتي وبقسط وافر قد تقدمت قبل أن يبث هذا اللقاء بالمداخلات والمشاركة مع المشايخ، ولكن نزولا عند توجيه شيخنا حفظه الله تعالى ورغبة الإخوة أقول بارك الله فيكم. لا شك أنكم تحدثتم أو سمعتم من المشايخ الكرام الذي نسأل الله أن يكتب النفع بكلماتهم، فإن الكلام إن لم يكتب الله تبارك وتعالى الانتفاع به والقبول له في القلوب، وإن أجر عليه صاحبه على بذله وإعطائه ودعوته، ولكن تتم المنفعة بقبوله. فأسأل الله أن يكتب لكم ولكلامكم القبول والانتفاع في نفوس أبنائكم وإخوانكم أهل السنة والسلفيين وعامة المسلمين، أن ينتفعوا بهذا التوجيه الكريم حفظكم الله. فأقول بارك الله فيكم، تحدث المشايخ الكرام عن العلم وعن العمل به وعن الأدب فيه على طريقة أهل السنة لا على طريقة المتأخرين المحدثين والمحدثين من الصوفية وغيرهم الذين بالغوا في الآداب مبالغة حتى قدموها على الحق الشرعي وعلى دين الله عز وجل، ولكن بالآداب السنية التي عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذه السنة في خضم كما يعبرون اليوم الهجمة التي تتعرض لها الدعوة السنية ودعوة أهل السنة والدعوة السلفية، وتطرق الشيخ خالد عثمان بن عثمان أبو عبد الأعلى حفظه الله إلى وسيلة أو أسلوب، ولا يهمني الفرق بينهما الآن، من أساليب حربهم لهذه الدعوة، وهي أن يلصق بها جماعات ليست منها، تشويها بهذا الاسم وتشويها بهذا المنهج، فينسب إلى هذه الدعوة المباركة دعوة العلم والحلم والصبر والسلم والسمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين ما دام ممكنا وعلى الإسلام، دعوة قائمة على الرفق وعلى العمل بالسنة في الرفق في موضعه، شدة في موضعها، وإيكال الأمور لأهلها، فالعلم لأهله، وإدارة شؤون البلاد وسياستها الداخلية والخارجية لأهلها ممن ولاهم الله عز وجل من ذوي السلطان والإمرة ولاة أمر المسلمين، وعدم منازعة في اختصاصاتهم. هذه دعوة السنة، إعطاء كل ذي حق حقه بدءا بأعظم الحقوق، وهو حق الله بإفراده بالعبادة، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، وحق الصحابة في الذب عنهم ومحبتهم ونشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم وعدو الإمساك عن ذكر مساوئهم والذب عنهم والدفاع عنهم والاقتداء بهم والاستعانة، بل ولزوم فهمهم للكتاب والسنة. وهكذا حق أئمة الدين ونقلته من بعدهم إلى يومنا هذا من شيوخنا وعلمائنا، فكيف بالحقوق القريبة كحق الوالدين والجيران والأبناء والزوجات وغير ذلك، هي دعوة أداء الحقوق لأصحابها، فكيف تنسب إليها هذه الجماعات التي أضاعت حق الله بالدعوة إلى التوحيد، وأضاعت حق النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت بينها في الدعوة إلى متابعة السنة، وأضاعت حق ولاة الأمور، فمنهم من أضاعه بالكلية ومنهم من يقر بالسمع والطاعة في الجملة، ولكن ابتلي بالمنازعة فيما هو من خصائص ولاة الأمور والتدخل فيها، وهناك من أضاع حقوقا كثيرة، فكيف تنسب تلك الدعوات الضائعة المضيعة إلى دعوة سنية قائمة بحقوق الله وحقوق عباده على وفق الكتاب والسنة؟ هذا أسلوب من أساليب التشويه، ولا شك ولا ريب والتنفير، والنبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الشرعية من رأى فيها وجد ما يتعلق بالتنفير عن الدعوة من الخارج. ولكن حديث المختصر في أمرين: الأمر الأول، إياك أن تنفر عن دعوة السنة من الداخل، من الداخل. لهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي التياح عن أنس في الصحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما، إذن يخاطب حملة الدعوة السنية، لأن ليس عندنا وكما تعلمون الدعوة بإطلاق، وليس عندنا داعي بإطلاق، إنما عندنا الدعوة إلى السنة وإلى الله، وعندنا دعاة إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. أما فلان داعية وكتاب بعنوان ركائز الدعوة وفن الدعوة وطريقة الدعوة، دعوة إيش؟ أضفها حتى نعرفها، الإضافة تعريف، ولكن هذه المناهج ألفت باسم الدعوة مطلقة، أي دعوتهم هم أصول الدعوة، دعوة ماذا؟ ركائز الدعوة، عقبات في طريق الدعوة، دعوة ماذا؟ دعوتهم هم، سواء كتاب زيدان ولا فتح يكن ولا غيره. إذن المقصد نحن نقول الدعوة إلى الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أبا موسى قال لهما هذه الكلمات: معاشر الدعاة إلى السنة، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هناك من أخطاء محملة الدعوة ما يكون سببا في التنفير عنها. قد ربما من السهل أن نفطن لتنفير غيرنا عنا، ولكن أن ننتبه لتنفيرنا عن دعوتنا، ليس كل واحد يفطن لذلك، فهنا يأتي دور أخيه الذي معه وشيخه وأستاذه بالمناصحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذ صلى فأطال في الصلاة: إن منكم منفرين. أي إن منكم منفرين. أفتى أنت يا معاذ في هذا؟ في صلاة الرجل، عفوا، في الصحيحين، الذي قال: يا رسول الله ما أكثر ما أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. فغضب النسم قال: ما رأيته غضب في موعظة كما غضب في تلك الموعظة. فقال: إن منكم منفرين. حديث آخر في الصحيحين، نعم، مصلي الفجر، جزاك الله خيرا. فإذا هذا التنفير الداخلي لابد من مراعاته، ولابد من التنبه له والمناصحة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر، ألا يصدر منه فعل يكون للأعداء وسيلة في التنفير عن الدعوة، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أناس ترك قتلهم وتأديبهم بالقتل مع استحقاقهم، لأن القضية مو قضية انتقام وشفاء غيظ، لا، قضية مراعاة حق هذه الدعوة المباركة، دعوة السنة ومنهج السلف. فقال: لا يتحدث الناس، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا تحدثوا بذلك نفروا ونفروا غيرهم. فهذا أمر مهم، أن نراعي أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا ألا تكون منفرة عن دعوة الحق وصادة للناس عن سبيل الله. وهنا يأتي دور المناصحة فيما بيننا، قد لا أفضل لفعلي أنه يؤدي إلى تنفير، ولكن توجيه شيخي وأخي يساعد على ذلك، فلا بد أن أتواضع له وللحق الذي جاء به، وألا أستكبر عليه لسنه أو جنسيته أو وظيفته أو قبيلته أبدا، ولكني أقبل نصحه. هذا وجه. الأمر الثاني أن أقول أيها الإخوة، هذه الدعوة المباركة لا بد من الذب عنها ضد هذه الهجمات الشرسة، ولكن انتبه، لا يذب عن السنة إلا بالسنة، ولا يدافع عن دعوة السنة إلا بالسنة، وكما ورد في السنة، فندعو إليها بها وندافع عنها بها. لابد أن يكون معلوما، لا نسترسل مع عواطفنا تحت ستار الدفاع عن السنة، لا نسترسل مع أهوائنا تحت ستار الدفاع عن السنة وحراستها. ولهذا رددت مرارا على إخواني كلمة شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال: والسنة إنما تحرس، معنى كلامه، بالصدق والعلم والعدل، ولا تحرس السنة بالجهل والكذب والظلم. لا تدافع عن السنة بوسائل السياسيين والإعلاميين والمغردين في تويتر والمفسبكين في الفيسبوك وكل كاتب يكتب، أنت تدافع عن السنة بالسنة. لا تقر ظلم أحد ولو كان من أعتى خلق الله كفرا وعنادا، لا ظلم لأحد، لا كافر لا مبتدع، لا تنسب إليه ما لا يصح عنه وأنت تعلم، ولا تدلس في ردك ولا في نقدك، لأن ليس غرضنا إلا الذب عن السنة فليكن بالصدق. وإن بعض الناس يهجم في الدفاع عن السنة هجوما يضر دعوة السنة ويؤثر على قبول الناس لدعوة السنة لما يرون في كلامه من الجهل والتخبط والبغي والظلم والافتراء، وسواء كان هو المتبني لذلك أو هو نقله عن غيره. خصوصا الخطورة تزداد في تطور مع تطور وسائل النقل المعاصرة، تصل إلى جيب كل أحد عن طريق الهاتف، عن طريق برامج التواصل تصل إليه، فالأمر في غاية الخطورة. فلنحذر من هذين الأمرين، من التنفير الداخلي عن دعوة السنة والحق، ومن أن ندافع عنها بالعواطف والحماسات أو الجهل أو الظلم. لا. وأختم بكلمة كان يرددها شيخنا أخوكم الشيخ العلامة مقبل بن هادي رحمه الله رحمة واسعة، شيخ حسن، كان يقول: حير حير أعداءنا فينا عدلنا فيهم، ولو ظلمناهم لانتصروا علينا. حير أعداءنا فينا عدلنا فيهم ولو ظلمناهم لانتصروا علينا. لماذا؟ لأن الله وعد المظلوم بالنصر ولو كان الظالم صاحب سنة. المظلوم منصور، الذي يبغى عليه ينتصر بدلالة النصوص وشهادة وقائع التاريخ. لا يبغى، إياك أن تبغي. وشيخ الإسلام ابن تيمية حذر من هذا قديما وقال: وإن كان بعض أهل السنة قد يبغي على بعض إخواني أهل السنة وقد يبغي على بعض أهل البدع. البغي والظلم حرام من كل أحد لكل أحد في كل حال، كما قال أيضا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وهو أدلة النصوص من الكتاب والسنة. فلنتحرى ولنتثبت التثبت الشرعي وليس تثبت أهل البدع، ولنكن أتقياء بررة في نصرة السنة ضد أهل البدع. الخلاف بيننا وبين هذه الجماعات ليس سياسيا، وليس خلافا على الأموال التي يسرقونها من جيوب الناس بأنواع الحيل لجمع التبرعات واختراع القضايا لنصرة الإسلام حتى تعبى الجيوب والبنوك، ولكن خلافنا معهم من أجل السنة والبدعة. فليكن بالسنة ضد البدعة، ولا يمكن أن ننصر السنة ببدعة، وربنا تبارك وتعالى ينصر من نصره صادقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك فيك شيخنا حسن، وأكرمك الله أكرمك الله، ربنا يكرمك يا شيخنا، الله يبارك فيك، أنتم في أوله وأوسطه وآخره، بارك الله فيك. أسأل الله أن ينفع بالجميع ويحفظكم جميعا، وأكتفي بهذا القدر، وسامحوني على الإطالة يا شيخنا، الله يكرمكم، حفظكم الله جميعا. جزاك الله خير يا شيخ خالد، جزاكم الله خير شيخنا حسن، الله يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم نفسي لكم، أخوكم بالله حسن بن عبد الوهاب البنا، مرزوق البنا، الداعية السلفي جمهورية مصر العربية، حتى يعني أقول ذلك وأنا أعرف أنكم يعني الحمد لله أفضل مني في العلم وفي معرفة شؤون الدعوة، ولكني أدلي بدلوي ناصحا لنفسي انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثلاث مرات قيل: من يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه. فين الشيخ عبد المنصور؟
الآن يأتي إن شاء الله.
لو كتابي رسولي وكتابي ولرسولي ولأمة المسلمين وعامتهم. ويقول تعالى في القرآن العظيم سورة الأمران: ولتكن والأمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بل ما جاءهم البينات ولكن معلم عظيم إلى أجل ما آخر ما جاء في الآيات. فهذه وصية القرآن لنا جميعا. ونحن الحمد لله نقول نحن سلفيون، والسلفي هو أرقى إنسان في المسلمين، يعني ما في أرقى من منه. إن تمسك بالدين الصحيح والمنهج الصحيح والتزم ذلك، وقد يخطئ، وإن أخطأ يصحح خطأه ويسارع إلى ذلك، وإن أخوه نباه يأخذ من نصيحة أخيه، وإن كان عنده شك يسأل غيره من أهل العلم، حتى يكون كل خطواته ثابتة على أرض ثابتة بفضل الله. هكذا شأن أهل السنة. فهذه وصية نفسي ولكم، والتعاون والتضافر. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريدين الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فوقت فراغ كله مع إخوانه أحسن لك. وإن جاءك إنسان عادي عامي أعطيه النصيحة ولا تسترسل معه في العلاقات حتى تتأكد أنه معك في طريقتك منهجيا وعقديا. ولو كان ضعيف بس يكون عنده الأساس سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأساس السليم في الناس ولو ارتكبوا ذنوبا وأثاما. فهذا شرب الخمر، حينما شرب الخمر وصحابة شموا ريحته ضربوه، منه الضرب بثوبي والضرب بنعلي والضرب بحذائي، ولكن لم لعنه قال لا تلعنه، لعنه أحدهم إن يحب الله ورسوله، رد على الخوارج واحد بيشرب الخمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال إلا الله خالص من قلبي دخل الجنة، أو كما قال قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر وما أنفي أبي ذر، أو كما جاء في الحديث. هذه كلها ردود. فلازم صدرنا يتسع لهؤلاء الناس. صوفي وغبلك أي واحد مخالف ما دام جاء عندنا أو تقارب معنا نفتح صدرنا له ونعلمه ونرشده. ولو أنينا مخالف نرفق به ونعلمه ونرشده قبل ما نهاجمه، لا نهاجمه، إنما ننصح له. فإن رجع خير، لم يرجع نستمر على النصيحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله لا تقطع النصيحة عن مسلم، والصوب مسلم على ما فيه، والإخوان المسلم على ما فيه، وصاحب البدعة، كل هؤلاء واحذر على نفسك منه. إياك أن يجرك معه ولتعال روح السوق ونشتري، لا تروح مع السوق، تعال نزور مريض لا تروح معه، إلا تنصح له. إنما أخوك المسلم صاحب العقيدة منه تزوره ويزورك، فعامله وعاملك، تتاجر معه، زوج منه زوجه، وهكذا حتى تقوى الروابط بين المسلمين. وتعرض عن المناوشات. قرأ الكتاب عن ابن حنبل أصول السنة رحمه الله، يعني ما كلام معناه المناوشات والمجادلات مع الناس كف عنها، الخصومات. فأنت لو عملت واحد عمي مثلا في تجارة أو لظروف أو أي شيء أو عمل بيعمله لك ورأيته يعاند، ادفع من جيبك حتى تفض المشاكل، لأنه ليس هو على طريقك، لا يتفاهم معك بطريقتك أنت. فهذا إيه؟ وعرض عن الجاهلين وهكذا. إنما عشان خاطر إنك تقف موقف مع الناس العيد هم مثلهم، لا، ولا تكن مع أساليب العوام. كنت عامي خلاص، سيب على طريق العوام ده، تتكلم بأسلوب عوام، لا، لازم كلامك يكون بحسب البيئة التي أنت جيت إليها وفرت إليها، بيئة العلماء وطلاب العلم. وطلاب العلم والعلماء لابد منهم، الكتاب لوحده لا يكفي، والشيخ لوحده لا يكفي، وهكذا. والبخاري كتب في صحيح البخاري كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. وأجاب الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله متقلبكم ومثواكم. أو قال في اتفاق في الشرح العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يرثون درعا ولا دينارا، يرثون العلم أخذه أخذ بحظ وافر. فعليك بالعلم النافع والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار والصبر على الناس العوام وغيرهم وهكذا، والحس إحسان إلى المخالف بأنك ترد عليه ردود علمية، لا تسبه وتشتمه لا وتحقر من شأنه وتنظره نظرة غير طيبة، لا هذه طريق غير سليم، ولا يسمع منك ولا يستفيد منك ويسيبك ويمشي. كنت مع واحد مرة من إخوان وكان دائما يتكلم كلام على أهل السنة، وبنات يقول لك أبو عشامين قال والألباني قال، وهو أخوان ما أنا فهمت منه. فقلت روح عند الشيخ علي الوصيفي هناك واسمع منه من إخواننا أنصار السنة في المحاضرة بتاعه. راح هناك وبيتكلم على الوصيفي عن مبتدعة، فلان مبتدع كذا عمل كذا وكذا وظل الناس بنصيحته المبتدع ده يعني. فراح من ساعتها ساب ما أريدش يرجع أبدا تاني، عشان ايه؟ شغب شيخه، كلم عن شيخه البدعي، فازاي يتكلم على شيخه وهكذا. انا مش عاوز اطول عليكم، بس فنصيحتي نفسي يكون تقوى الله العظيم والصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على القضاء والقدر ومحبة بعض بعض والصلات ولو بالهاتف بالتليفون. ما اقدر اروح ازور يا اخي اروح ازور، لو ليا بضاعة في جدة بجمرك هروح اجيبها كيف لا أجب لأخي أزوره وسافر له؟ كانوا يسافرون مسافات على الدواب البسيطة البدائية حتى يحصلوا على العلم. فهذا كله من أسباب نشر العلم وأسباب محبة المسلمين. وأنا يعني تكلمت كلام كثير الليلة، فجزاكم الله خيرا، أسأل ربي التوفيق والسلال، وتنصحوني بالتليفون بتاعي تكتبوه عشان تكلموني من 9 مساء إلى 11 مساء كل ليلة، حتى لو فتحته لا أعمل عملا. الناس يسألوني أسئلة طبعا ما عرفوني يسألوا، مش بقول هذا فخرا لا، ولد نرد عليهم، فخلينا جزء وقت لهم وبقيت الوقت بقى نعمل شيء تاني وشو مصالح الأولاد.
الله يبارك لكم
وربنا بيسر أمر، وادعوا لي أن ربنا يثبتني ويبقى علي صحتي خصوصا رجلي حتى أمشي بيها للدروس والمحاضرات، وألقى الله وأنا ماشي على رجلي دون ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجزاكم الله خيرا واستغفر الله المسلمين والصلاة والسلام على رسول
الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقولون لا عطر بعد عروس، فقد أجاد شيخنا وأفاد جزاه الله خير الشيخ حسن، وليس بغريب على مشايخ السلفيين الله يجزيهم الخير، فعندهم الفوائد نستفيد. وفي الحقيقة أنا جئت لأن أستفيد من الشيخ، لا أريد أن أفيد، وليس عندي فوائد، وإنما من خلال كلام الشيخ جزاه الله خير على هذه النصيحة الطيبة الغالية. يعني تبادر إلى ذهني موضوع، بما أن المجلس يعني ولله الحمد طلاب علم، فهناك أمر يجب علينا وجوبا أن نتعلمه تعلما، بل وأن نتكلفه في خلال مسيرتنا الدعوية، ومن لم يكن فيه فلا بد أن يكون فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولذلك أذكر مقالة لعلكم يعني تذكروني بمصدرها، وهي مقالة عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول طلبت العلم 20 عاما وطلبت الأدب 30 عاما، هذا دليل على أن طالب العلم يجب مع مسيرته العلمية والدعوية أن يتعلم الأدب. ولست أقول الأدب مع الناس، هذا أمر مهم ضروري، ولكن في أدب آخر وهو الأدب مع النصوص الشرعية. ولذلك أهل العلم إذا وجدوا النص الشرعي من الكتاب والسنة ماذا حالهم نحو هذا من الأدب؟ يذعنون للنصوص الشرعية، لا يحاول تأويله مثل أهل البدع، ولا يحاول لي النص من أجل أن يتكثر به أو يستدل به على مخالفته، لا، إنما يقف على بأدب مع النص الشرعي من القرآن والسنة كما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذعن لذلك. هذا أدب يجب علينا أن نتأدب مع النصوص، لأن كثير من الناس تطرق عليه النصوص الشرعية ولا كأنك تسمع شيء. ومن أهل البدع من تأتيه بالنص الشرعي يتركه لقول شيخه، هذا ليس أدب مع النصوص الشرعية، ليس أدب مع النصوص الشرعية أبدا. فلذلك لابد للإنسان من بداية طلبه للعلم أن يكون هذا عنده وجاد في هذا الأمر. لماذا؟ لأن يكون علمه ونشره لما عنده للعلم على بصيرة وعلى أدب وعلى فهم. هذا جانب. الجانب الآخر الأدب مع من أعطاك هذا العلم وجلست إليه وتعلمت عنده، لابد أن تكون مؤدب، تعرف حق العلماء الذين اكتسبت منهم هذا العلم واكتسبت منهم كيف تدعو إلى الله عز وجل، لابد من هذا. الأمر الآخر الأدب مع الأقران أصحابك، عندما يكون لك من السلفيين الناصحين الإخوة الذين ينصحونك إذا رأوا منك زلة، إذا رأوا منك شيء، أن تتأدب معهم وأن تشكر لهم هذا الصنيع، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولا تظن أن من نصحك يريد أن يتعلى عليك، أبدا لا تأخذها بهذه الوجهة، لا، إنما تأخذها أنه ناصح. إذا استقر في قلبك أن أخوك، خاصة إذا عرفت أن هذا سلفي وطالب علم مثلك سلفي، تأخذ ما نصحك به على أنه ناصح محب. وإياك أن تفتح للشيطان باب من هنا، تخسر أخوانك السلفيين في كل مكان. لابد أن تذعن وتتأدب معهم وتعرف حقهم وحق صحبتهم وحق يعني ما لهم من 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 حقوق عليك. الأمر الآخر قد يأتيك أيضا من هو أصغر منك أو من طلابك من يراجعك في مسألة أخطأت فيها، يجب هنا أن تتأدب معه ومع ما جاءك به وتبحث، فإن وجدت الخطأ ارجع، بل إنك يعني يستحق الذي ينصحك في خطأ أن تقبل رأسه، لأن هذه مسيرة علمية ومسيرة دعوية سلفية تحتاج إلى ما انتشر علم السلف إلا بالأدب مع النصوص ومع العلماء ومع التلاميذ ومع عامة الناس، مع عامة الناس. هذا أمر ضروري. يعني أنا من زمان وأنا حول هذه المسألة أتكلم فيها مع إخواننا، لعلي قد أكون إني أكرر في هذه المسألة، لكن هذه مسألة ضرورية جدا لطلاب العلم، ضرورية جدا هذه المسألة. ولله الحمد والمنة، نحن الآن هذه الوسائل كان فيها خير لنا، تعرفنا على سلفيين كثير، وأصبحنا يعني أصبحت قلوبنا معهم في كل مكان، في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، في بلاد العالم كلها، نعم، في اليمن، ما أبت، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله عز وجل، هذه الوسائل يعني كشفت لنا عن إخوان لا كنا نعرفهم أبدا، شفت؟ فقلوبنا ولله الحمد مع أخواننا في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ونسأل الله عز وجل مثل ما جمعنا في هذا المجلس المبارك وهذه الوجوه الطيبة السلفية التي نحبها في الله أن يجمعنا يوم نلقى الله عز وجل إخوان على سرر متقابلين. هذا ما عندي وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنه من المعلوم ومن المتفق عليه أن الأساس المتين الذي قامت عليه دعوة الرسل والأنبياء جميعا هو التوحيد، فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذه الغاية الجليلة، هو أن يعبد وحده سبحانه وأن لا يشرك به شيء. والتوحيد هو الذي من أجله بذل الرسل ما بذلوا وأريقت الدماء من أجل الانتصار للتوحيد. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن في هذا الزمان الذي عادت فيه غربة الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في أشد الحاجة إلى أن نتعلم هذا التوحيد وأن نعلمه للناس. فالذين يريدون نصرة الإسلام في دعاويهم أو في دعواهم دون أن ينصروا هذا التوحيد فهم كاذبون في دعواهم، والذين يدعون أنهم يريدون التمكين للإسلام وإقامة دولته في الأرض دون أن ينصروا دعوة التوحيد وأن يعلموا التوحيد للناس كاذبون في دعواهم. وكذلك من تلبس بالعلم أو يعني كان ممن يعلمون الناس وهو لا يهتم بتعليم الناس التوحيد فهذا العلم يكون حجة عليه لا له. ونحن كما نرى حولنا في هذه الغربة أن الدعوة إلى التوحيد من يقوم بها أقل القليل، خاصة في البلاد التي كادت أن تخلو من العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم استمر 13 عاما في مكة همه التوحيد، أن يجمع القلوب على هذا التوحيد وعلى النهج الصحيح. فالتوحيد إنما يكون على النهج الصحيح، على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا كلمة التوحيد؟ كيف فهموا الإسلام؟ فالناس في هذا الزمان خاصة مع انتشار هذه القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي امتلأت بالرؤوس الجهال وبالرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشد الحاجة أن يبين لهم الفرق بين التوحيد والشرك، وأن يبين لهم الفرق بين السنة والبدعة، وبين منهج السلف الصالح والمناهج البدعية الحزبية. فمن يبذل الأوقات في غير هذا ممن تصدر للدعوة فإنما يضيع وقته، ومن لا يجمع القلوب على هذه الدعوة وإنما يسعى إلى فرقة القلوب وإلى فتنتها فهو كاذب في دعواه. فإن الله عز وجل قد حث على جمع الكلمة فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الاعتصام هنا هو بحبل الله، هو بالقرآن، بالقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك ما جاء في قوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا التأليف بين القلوب إنما يكون أو تقوم له قائمة إذا كان على هذا النهج، على الاعتناء بالتوحيد وببيان السنة وببيان نهج السلف. كثير من الناس الآن يسمعون كلمة السلف الصالح وقد شوهت هذه الكلمة في أذهانهم، لا يعرفون معنى هذه الكلمة الصحيح، حيث تسمت بها أحزاب بدعية سياسية وغير سياسية، وتسمى بها بعض فرق الخوارج كما يدعى لهم أو يدعون لأنفسهم. أصحاب الدعوات العلمانية كما يقال أو الليبرالية يصفون الخوارج بأنهم سلفيون، فكانوا يصفون الجماعة الإسلامية قديما في مصر بأنهم أهل السنة، ويصفون تنظيم القاعدة والدواعش بأنهم هم سلفيون، ويدندن حول هذه الدعوة هؤلاء مكرا منهم ودهاء. هم يعلمون أن هؤلاء ليسوا على طريق السلف الصالح، ولكنهم أرادوا تشويه الكلمة حتى لا يرتبط الناس بهذه الكلمة ولا يعودون إلى هذا النهج. لذلك بعضهم يصرح صراحة يقول نحن ما نريد ما كان عليه السلف. السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين وماتوا وانتهوا خلاص، ومنهجهم مات بموتهم. وإن يصرح بذلك من يدعى أنه علماني أو ليبرالي، فكيف بمن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام نحو رمضان البوطي هذا لما دعا هذه الدعوة فقال السلفية مرحلة زمنية مباركة، يعني ليست منهجا. وكما هو معلوم أنه رد عليه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وأريد أن أيضا أعود إلى ما أشرت إليه من مسألة تأليف القلوب، حيث إن الدعوة إلى تأليف القلوب هي دعوة بلا شك طيبة، ولكن كيف تتحقق في أرض الواقع؟ يعني لما دعا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى إلى هذا في كلمته المشهورة ورسالته المشهورة، وفي عدة يعني نصائح له حفظه الله تعالى كان يوجهها إلى أبنائه في مختلف البلدان، أنهم عليهم أن يتآلفوا وأن يجتمعوا. دعوته حفظه الله تعالى إنما هي التآلف والاجتماع على هذا النهج، ليس على أي نهج. طيب لما نجد أناسا هم على هذا النهج ثم يحدث بينهم تنافر، فأين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل ها في بعض من يدعو بهذه الدعوة ولا يعمل بها، وقد يعني يقر كلام العلماء في هذه الدعوة ولكنه يخالفه عمليا ودعويا. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى أن يذكروا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار بيده إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فأين الالتزام العملي بهذه الدعوة إلا عند من حقق الاعتقاد الصحيح والالتزام بالنهج السوي في نفسه أولا ثم في دعوته. هذه دعوة إلينا جميعا، نحن كلنا نحتاج إلى التذكرة بهذه، فإن التذكرة تنفع المؤمن، ينتفع بها المؤمن إن كان بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأذكر بمقولة عبد الله بن المبارك، ويصن المقولة التي أشار إليها فضيلة الشيخ رزيق حفظه الله، ويما أخرجه ابن المقرئ في معجمه بسند صحيح عن ابن المبارك أنه قال الناس إلى قليل من الأدب، الناس إلى قليل من الأدب أحوج إليهم إلى كثير من العلم. وهذه المقولة أيضا ثبتت بسند صحيح في جزء من الأجزاء لأبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى عن غير ابن المبارك رحم بالي من الآن، لعله سعيد بن المسيب أو غيره، باللفظ نفسه تقريبا. ولذلك نحن ندعو أنفسنا وإخواننا إلى أن نعتني بكتب المعتقد دراسة وفهما وعملا، والاعتناء بكتب الأدب التي صنفها السلف نحو كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله والأدب في داخل الصحيح، وكتاب الأدب لابن أبي شيبة، والآداب لأحمد بن حسين البيهقي رحمه الله تعالى، وكتب الزهد نعم كما تفضل شيخنا، الزهد للإمام أحمد بن حنبل، والزهد لأبي داود. هذه الكتب التي نقلت إلينا نهج السلف سواء في العقيدة أو في الآداب أو في الأخلاق، فالاعتناء بهذه الكتب دراسة وفهما وعملا هذا الذي به يعني يرجى أن تنتصر الدعوة، وبه تجتمع القلوب وبه تتآلف إن تجردنا لله عز وجل. فكما قال الإمام مالك رحمه الله: إنما العلم الخشية، فليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أخشاكم أو أنا أعلمكم وأتقاكم لله عز وجل. وبلا شك هو كذلك صلى الله أخشى أخشانا لله عز وجل. فالخشية خشية القلوب أن تقف بين يدي الله، أن يقف أصحابه بين يدي الله عز وجل يسألهم عما قدموا. يقف أحدكم بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كما في حديث عدي بن حاتم. فهذه الخشية خشية لقاء الله عز وجل، بها يرتدع المؤمن عن فعل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يكون على قدر الأمانة وقدر المسؤولية، وأن يكون على قدر العلم الذي تعلمه. فإن العلم أمانة، ليس العلم ليس العلم يعني كما يقال مرتبة تشريف بقدر ما مرتبة تكليف. نعم العلم شرف بلا شك، شرف يتشرف به العبد، ولكنه لا يطلب العلم من أجل أن يقال عالم، إنما يطلب العلم ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله عز وجل، وابتغاء الدار الآخرة. ومن يعني يكون على هذا هو الذي به تتآلف القلوب. فالقلوب لن تتآلف إلا بهذا، إلا بالإخلاص لله والخشية له والصدق معه وتحقيق التوحيد والتحقيق العملي للهج السلف الصالح خلقا وأدبا، وقبل ذلك اعتقادا. فيعني هذا ما أحببت أن أذكر به، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم الله. الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي هذه الليلة يطيب لي اللقاء مع شيخنا الوالد العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى، الداعي السلفي بمصر وغيرها، والذي نستفيد ونستنير بتوجيهاته وبدعوته إلى المنهج السلفي جزاه الله خيرا، وكذا الشيخ الفاضل رزيق القرشي حفظه الله تعالى، والشيخ الفاضل خالد بن عثمان أبو عبد الأعلى، والشيخ الفاضل أيضا عادل منصور، والشيخ الفاضل محمد الأشقر حفظهم الله جميعا. وليس لي كلام معهم، ولكن هي مجرد تذكير لما ذكروا جزاهم الله خيرا. فأولا من كلام شيخنا الشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى فائدة عظيمة، وهي الحرص على هداية الناس وعلى دعوتهم. وهذا يذكرنا بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما قال: اعلم أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. فإذا حقق الإنسان العلم فعمل بما علم، فدعا الناس إلى ما علم لا بد أن يصبر. الشيخ حسن البنا أيضا أشار إلى قضية مهمة، وهي أنك إذا شعرت أن هذا المنصوح يريد الحق فانصحه ولو كانت عنده مخالفات، أما إذا كان متكبرا وكان ضرره كبير فابتعد عنه، ولكن ما دام عنده حق، عنده رغبة للحق أو تأمل أن يقبل دعوة الحق فلا مانع من دعوته ونصحه. أيضا أشار إلى أنك لا تجادله، لا تماشيه، لا يعني تسمع له إذا كان مخالفا، بين له الحق كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها، أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. فهذا أمر مهم، أعني الحرص على هداية الناس. للأسف أحيانا نجد من بعض الناس الحرص على إسقاط وإغواء الناس، وهذا هو الذي يسبب الفرقة والاختلاف، وهو الذي يؤدي إلى عدم الالتفاف والاجتماع بين السلفيين. أيضا مما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى مما يتعلق أيضا بما سبق، أنك تصبر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تأخذك العزة بالإثم. الشيخ خالد الله يحفظه أيضا ذكر قضية أيضا الشيخ رزيق حفظهم الله تعالى ذكر قضية العمل بالعلم. كثير من يتعلم ولكن قل من يعمل، ومن العمل الأدب الذي ذكروه، الأدب مع الحق، احترامه، تقديمه على رغباتك، على هواك، على حتى إذا كان شيخك بخلافه فأنت مع الحق لا مع شيخك. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا من الأمور المهمة التي أذكرها عموما، وهي أيضا ضمن كلام المشايخ حفظهم الله تعالى، أن على المسلم أن يتأمل ويتدبر حال الناس اليوم، وكيف أن أعداء الإسلام وأعداء السنة والمنهج السلفي يتكالبون في من كل مكان لهدم ولمحو ولتخريب ولتشويه الدعوة السلفية. فحقيقة لابد أن نشعر بهذا الأمر، فيؤدي هذا إلى أولا أن نتعلم قبل أن نتكلم، ثم أن نعمل على بصيرة، ثم أيضا أن ندعو الناس إلى هذا العلم، وأن نحرص على هدايتهم، وأن نتأدب مع الله ومع رسوله ومع كتابه ومع السلف ومع أنفسنا ومع إخواننا إلى آخره، بحيث أن الإنسان يكون قدوة بفعله قبل قوله، ويكون يعني ضياء للناس في طريقهم. أما أن يكون هو المصدر المزعج وأن يكون هو القدوة السيئة فهذا يضر الدعوة السلفية ولا ينفعها. لذا أنصح نفسي وإخواني بالاستفادة مما ذكره المشايخ، مما ذكره المشايخ جزاهم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعظم الأجر والمثوبة للمشايخ الكرام، وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا الكريم الشيخ حسن ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا. وشكر الله لبقية المشايخ حفظهم الله تعالى. والحقيقة أن مشاركتي وبقسط وافر قد تقدمت قبل أن يبث هذا اللقاء بالمداخلات والمشاركة مع المشايخ، ولكن نزولا عند توجيه شيخنا حفظه الله تعالى ورغبة الإخوة أقول بارك الله فيكم. لا شك أنكم تحدثتم أو سمعتم من المشايخ الكرام الذي نسأل الله أن يكتب النفع بكلماتهم، فإن الكلام إن لم يكتب الله تبارك وتعالى الانتفاع به والقبول له في القلوب، وإن أجر عليه صاحبه على بذله وإعطائه ودعوته، ولكن تتم المنفعة بقبوله. فأسأل الله أن يكتب لكم ولكلامكم القبول والانتفاع في نفوس أبنائكم وإخوانكم أهل السنة والسلفيين وعامة المسلمين، أن ينتفعوا بهذا التوجيه الكريم حفظكم الله. فأقول بارك الله فيكم، تحدث المشايخ الكرام عن العلم وعن العمل به وعن الأدب فيه على طريقة أهل السنة لا على طريقة المتأخرين المحدثين والمحدثين من الصوفية وغيرهم الذين بالغوا في الآداب مبالغة حتى قدموها على الحق الشرعي وعلى دين الله عز وجل، ولكن بالآداب السنية التي عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذه السنة في خضم كما يعبرون اليوم الهجمة التي تتعرض لها الدعوة السنية ودعوة أهل السنة والدعوة السلفية، وتطرق الشيخ خالد عثمان بن عثمان أبو عبد الأعلى حفظه الله إلى وسيلة أو أسلوب، ولا يهمني الفرق بينهما الآن، من أساليب حربهم لهذه الدعوة، وهي أن يلصق بها جماعات ليست منها، تشويها بهذا الاسم وتشويها بهذا المنهج، فينسب إلى هذه الدعوة المباركة دعوة العلم والحلم والصبر والسلم والسمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين ما دام ممكنا وعلى الإسلام، دعوة قائمة على الرفق وعلى العمل بالسنة في الرفق في موضعه، شدة في موضعها، وإيكال الأمور لأهلها، فالعلم لأهله، وإدارة شؤون البلاد وسياستها الداخلية والخارجية لأهلها ممن ولاهم الله عز وجل من ذوي السلطان والإمرة ولاة أمر المسلمين، وعدم منازعتهم في اختصاصاتهم. هذه دعوة السنة، إعطاء كل ذي حق حقه، بدءا بأعظم الحقوق وهو حق الله بإفراده بالعبادة، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، وحق الصحابة في الذب عنهم ومحبتهم ونشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم وعدو الإمساك عن ذكر مساوئهم والذب عنهم والدفاع عنهم والاقتداء بهم والاستعانة بل ولزوم فهمهم للكتاب والسنة، وهكذا حق أئمة الدين ونقلته من بعدهم إلى يومنا هذا من شيوخنا وعلمائنا، فكيف بالحقوق القريبة كحق الوالدين والجيران والأبناء والزوجات وغير ذلك، هي دعوة أداء الحقوق لأصحابها، فكيف تنسب إليها هذه الجماعات التي أضاعت حق الله بالدعوة إلى التوحيد وأضاعت حق النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت بينها في الدعوة إلى متابعة السنة، وأضاعت حق ولاة الأمور، فمنهم من أضاعه بالكلية ومنهم من يقر بالسمع والطاعة في الجملة ولكن ابتلي بالمنازعة فيما هو من خصائص ولاة الأمور والتدخل فيها، وهناك من أضاع حقوقا كثيرة، فكيف تنسب تلك الدعوات الضائعة المضيعة إلى دعوة سنية قائمة بحقوق الله وحقوق عباده على وفق الكتاب والسنة؟ هذا أسلوب من أساليب التشويه ولا شك ولا ريب، والتنفير، والنبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الشرعية من رأى فيها وجد ما يتعلق بالتنفير عن الدعوة من الخارج، ولكن حديث المختصر في أمرين: الأمر الأول إياك أن تنفر عن دعوة السنة من الداخل، من الداخل، لهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي التياح عن أنس في الصحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما، إذن يخاطب حملة الدعوة السنية، لأن ليس عندنا وكما تعلمون الدعوة بإطلاق، وليس عندنا داعي بإطلاق، إنما عندنا الدعوة إلى السنة وإلى الله، وعندنا دعاة إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أما فلان داعية وكتاب بعنوان ركائز الدعوة وفن الدعوة وطريقة الدعوة، دعوة إيش؟ أضفها حتى نعرفها، الإضافة تعريف، ولكن هذه المناهج ألفت باسم الدعوة مطلقة، أي دعوتهم هم أصول الدعوة، دعوة ماذا؟ ركائز الدعوة، عقبات في طريق الدعوة، دعوة ماذا؟ دعوتهم هم، سواء كتاب زيدان ولا فتح يكن ولا غيره. إذن المقصد نحن نقول الدعوة إلى الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أبا موسى قال لهما هذه الكلمات: معاشر الدعاة إلى السنة، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هناك من أخطاء حملة الدعوة ما يكون سببا في التنفير عنها، قد ربما من السهل أن نفطن لتنفير غيرنا عنا، ولكن أن ننتبه لتنفيرنا عن دعوتنا ليس كل واحد يفطن لذلك، فهنا يأتي دور أخيه الذي معه وشيخه
وأستاذه بالمناصحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذ صلى فأطال في الصلاة إن منكم منفرين. أي إن منكم منفرين. أفتى أنت يا معاذ في هذا في صلاة الرجل عفوا في الصحيحين الذي قال يا رسول الله ما أكثر ما أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيته غضب في موعظة كما غضب في تلك الموعظة، فقال إن منكم منفرين، حديث آخر في الصحيحين. نعم مصلي الفجر جزاك الله خيرا. فإذا هذا التنفير الداخلي لابد من مراعاته ولابد من التنبه له والمناصحة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر ألا يصدر منه فعل يكون للأعداء وسيلة في التنفير عن الدعوة، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أناس ترك قتلهم وتأديبهم بالقتل مع استحقاقهم لأن القضية مو قضية انتقام وشفاء غيظ، لا، قضية مراعاة حق هذه الدعوة المباركة دعوة السنة ومنهج السلف، فقال لا يتحدث الناس، دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا تحدثوا بذلك نفروا ونفروا غيرهم. فهذا أمر مهم أن نراعي أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا ألا تكون منفرة عن دعوة الحق وصادة للناس عن سبيل الله. وهنا يأتي دور المناصحة فيما بيننا، قد لا أفضل لفعلي أنه يؤدي إلى تنفير، ولكن توجيه شيخي وأخي يساعد على ذلك، فلا بد أن أتواضع له وللحق الذي جاء به وألا أستكبر عليه لسنه أو جنسيته أو وظيفته أو قبيلته أبدا، ولكني أقبل نصحه. هذا وجه. الأمر الثاني أنا أقول أيها الإخوة هذه الدعوة المباركة لا بد من الذب عنها ضد هذه الهجمات الشرسة، ولكن انتبه لا يذب عن السنة إلا بالسنة، ولا يدافع عن دعوة السنة إلا بالسنة وكما ورد في السنة، فندعو إليها بها وندافع عنها بها، لابد أن يكون معلوما، لا نسترسل مع عواطفنا تحت ستار الدفاع عن السنة، لا نسترسل مع أهوائنا تحت ستار الدفاع عن السنة وحراستها. ولهذا رددت مرارا على إخواني كلمة شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال والسنة إنما تحرس، معنى كلامه، بالصدق والعلم والعدل، ولا تحرس السنة بالجهل والكذب والظلم. لا تدافع عن السنة بوسائل السياسيين والإعلاميين والمغردين في تويتر والمفسبكين في الفيسبوك وكل كاتب يكتب، أنت تدافع عن السنة بالسنة، لا تقر ظلم أحد ولو كان من أعتى خلق الله كفرا وعنادا، لا ظلم لأحد، لا كافر لا مبتدع، لا تنسب إليه ما لا يصح عنه وأنت تعلم، ولا تدلس في ردك ولا في نقدك، لأن ليس غرضنا إلا الذب عن السنة فليكن بالصدق. وإن بعض الناس يهجم في الدفاع عن السنة هجوما يضر دعوة السنة ويؤثر على قبول الناس لدعوة السنة لما يرون في كلامه من الجهل والتخبط والبغي والظلم والافتراء، وسواء كان هو المتبني لذلك أو هو نقله عن غيره، خصوصا الخطورة تزداد في تطور مع تطور وسائل النقل المعاصرة، تصل إلى جيب كل أحد عن طريق الهاتف، عن طريق برامج التواصل تصل إليه، فالأمر في غاية الخطورة. فلنحذر من هذين الأمرين، من التنفير الداخلي عن دعوة السنة والحق، ومن أن ندافع عنها بالعواطف والحماسات أو الجهل أو الظلم، لا. وأختم بكلمة كان يرددها شيخنا أخوكم الشيخ العلامة مقبل بن هادي رحمه الله رحمة واسعة، شيخ حسن، كان يقول حير أعداءنا فينا عدلنا فيهم ولو ظلمناهم لانتصروا علينا، حير أعداءنا فينا عدلنا فيهم ولو ظلمناهم لانتصروا علينا. لماذا؟ لأن الله وعد المظلوم بالنصر ولو كان الظالم صاحب سنة، المظلوم منصور، الذي يبغى عليه ينتصر، بدلالة النصوص وشهادة وقائع التاريخ. لا يبغى، إياك أن تبغي. وشيخ الإسلام ابن تيمية حذر من هذا قديما وقال: وإن كان بعض أهل السنة قد يبغي على بعض إخواني أهل السنة وقد يبغي على بعض أهل البدع. البغي والظلم حرام من كل أحد لكل أحد في كل حال، كما قال أيضا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وهو أدلة النصوص من الكتاب والسنة. فلنتحرى ولنتثبت التثبت الشرعي وليس تثبت أهل البدع، ولنكن أتقياء بررة في نصرة السنة ضد أهل البدع. الخلاف بيننا وبين هذه الجماعات ليس سياسيا، وليس خلافا على الأموال التي يسرقونها من جيوب الناس بأنواع الحيل لجمع التبرعات واختراع القضايا لنصرة الإسلام حتى تعبى الجيوب والبنوك، ولكن خلافنا معهم من أجل السنة والبدعة. فليكن بالسنة ضد البدعة، ولا يمكن أن ننصر السنة ببدعة، وربنا تبارك وتعالى ينصر من نصره صادقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك فيك شيخنا حسن، وأكرمك الله، أكرمك الله، ربنا يكرمك يا شيخنا، الله يبارك فيك، أنتم في أوله وأوسطه وآخره، بارك الله فيك. أسأل الله أن ينفع بالجميع ويحفظكم جميعا، وأكتفي بهذا القدر، وسامحوني على الإطالة يا شيخنا، الله يكرمكم، حفظكم الله جميعا. جزاك الله خير يا شيخ خالد، جزاكم الله خير شيخنا حسن، الله يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.